من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه المسألة التاسعة والعاشرة في الحقيقة مر أن الهوي إلى الركوع، المسألة التاسعة تذكر نسيان القراءة وهو يهوي إلى الركوع، المسألة التاسعة. المسألة العاشرة لا، الشك في القراءة وهو في حالة الهوي إلى الركوع. فهناك من الأعلام من ذهب إلى أن الهوي إلى الركوع قول معروف، يعني الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود جزء الركوع وجزء السجود، وهذا هو الصحيح على الحال، مع اختلاف في من قال أن الهوي جزء الركوع وجزء السجود، هل هو الهوي القريب من الركوع حد الركوع أو نص الهوي أو من بدء الهوي، في طبعا في اختلاف. وقسم قالوا أصلا الهوي يعني تدرج في الانحناء الذي هو الهوي أصلا ليس جزء السجود ولا جزء الركوع، جزءه لغة لكن شرعا ليس جزءه، وإنما الركوع فقط هو الحد المخصوص حيث تصل يداه إلى الركبتين. والسجود هو وصول الجبهة إلى المسجد، هذا هو السجود. السلخوي وكثير من تلاميذ السلخوي مبناهم هذا المبنى، إنه ذا الحد، وغيرهم من القدماء أيضا عندهم المبنى. طبعا هذا المبحث مفيد في بحوث كثيرة في السجود والركوع، أن السجود والركوع يتألف من ماذا، في بحوث في الخلل عديدة هذا المبحث يؤثر فيه. والصحيح على الحال وفاقا لهذا القول الأول لأصحاب القول الأول أن الهوي إلى السجود والهوي إلى الركوع، السيدة مو كلش في بداياته، ما بعد بداياته حتى قبل أوساطه يعني هو جزء من السجود والركوع. نعم، وإن كان ذاك الحد هو الحد التام للركوع أو للسجود أو ما شابه ذلك. هذا من حيث أصل مبحث الهوي إلى السجود أو إلى الركوع، جزء الركوع والسجود أو لا. في مبحث آخر في نفس البحث أن هذا الهوي مع فرض دخوله في السجود والركوع، هل هذا المقدار من السجود ومن الركوع، هذا المقدار هذا الجزء هو ركني أو لا؟ إذا كان الركوع يصدق يبدأ صدقه وهو في حالة الهوي، فكأنما الركن إذن يبدأ عند الهوي هناك من يذهب إلى هذا. لكن الصحيح أيضا كما مر بنا، الصحيح هو أن المقدار الركني من الركوع هو الحد الشرعي، هو الحد الشرعي. أما هذا المقدار وإن كان جزء لكنه ليس بركني. وطبعا في فرق بين أن يكون داخل في الركوع وبين أن يكون ركن في الركوع، داخل ولكن ليس بركن، جزء ولكن ليس بركن، لما تقرر من أن ليس كل ما في الركن، ليس كل ما في الركن ركن، ليس كل ما في الركن ركن، بعض ما في الركن ركن. على كل، على طبق هذه الزاويتين وعلى طبق هاتين الجهتين يتضح أنه لو نسي القراءة وتذكر وهو في أثناء الهوي إلى الركوع يجب عليه العودة والقراءة، ولن يستلزم ذلك زيادة في الركوع، لن يستلزم. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الجزء ليس بركني. فلا يلزم محذور منه أنه زيادة في ركوع، لا، أن هذا ليس بركني، جزء ركوع ولكن ليس بركني، ركوع لغوي ولكن ليس هو الركوع الشرعي الركني. كذلك لو أهوى إلى السجود، أهوى إلى السجود ولما تمس جبهته مسجد الجبهة تذكر أنه لم يركع، أيضا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يرجع ويركع. أي نعم، لا، المفروض مو عمدا، المفروض أنه تذكر أنه نسي فلم يأتي به عمدا، فيكون جزء غير ركني ولم يأتي به عمدا. نعم، مفروض حين الثانية ولما يسجد السجدة الثانية، هوى للسجدة الثانية قبل أن يمس تذكر أنه لم يركع، يرجع فيتدارك السيدة الواحدة ليست بركن. نعم، سيدتين صح، طبعا الجلوس في غير محله موجب. المهم ده المطلب، هو أن الركن في السجود يتحقق بمس الجبهة، يعني طبعا السجدة الثانية ولا السجدة الأولى ليست بركن. شوف، لاحظ السجدة الأولى سجود، السجدة الأولى سجود ولكنها ليست شنو؟ بركن. أو قل السجدة الواحدة، السجدة الواحدة سجود ولكن ليست بركن، الركن مجموع السجدتين أو السجدة الثانية. نعم، فإذا هذا الأمر هل لحاب واضح. لذا أما لو شك، أما الشك، شك وقد أهوى إلى السجود، أو عفوا شك في القراءة وقد أهوى إلى الركوع، لا يعتني. لماذا لا يعتني؟ لأنه الموضوع لجريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير، الدخول في جزء مغاير، سواء كان الجزء المغاير جزء ركني أو جزء غير ركني، ثم ثم تجري. وهنا الصحيحة دالة على جريان قاعدة التجاوز عند الهوي، وإن كانت هي في مورد آخر، لكن بنفس المناط. صحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله في ابواب الركوع الباب 13 الحديث السادس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل اهوى الى السجود فلم يدري اركع ام لم يركع؟ قال: قد ركع. يعني شك في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود. هذه الرواية طبعا محل احتدام بين الأعلام في تفسيرها، بعض فسرها مثل السيد الخوي، فسرها رجل أهوى إلى السجود يعني سجد. سجد مو معتز، ما يقال لو أهوى إلى السجود. قال لأنه فعل ماضي، وإذا فعل ماضي نهاية الهوي هو السجود نفسه يعني سجد. بس لكن فرق بين أن يقال رجل سجد وبين أن يقال رجل أهوى إلى السجود. المضيف الأهوى في الهوي مو المضيف إلى السجود، إلى السجود بعد ما صار ماضي، بعد ما صار ماضي. فهنا دي الصحيحة إذا دل على جريان قاعد تجاوز. طبعا دي الصحيحة ملحمة بحث فيها من جهات عديدة. من جهة البعض استشهد بهذه الصحيحة على أن الهوي إلى السجود جزء للسجود، بدليل جريان قاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز لا تجري إلا في ماذا؟ إذا شككت في شيء، كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، في غيره، إذن لابد من هوي غير، يعني جزء السجود، وإلا لو كان الهوي ليس جزء السجود، إذا شك في الركوع ولم يدخل في الغير، لازم يدارك. فقال هذه الصحيحة دالة على أن الهوي جزء السجود هو الغير. البعض لا فسر هذه الصحيحة قال دي الصحيحة دالة على أن قاعدة التجاوز تجري في الغير وإن كان مقدما إلى الجوز. كلما شككت في شيء ودخلت في غيره ولو المقدمات المتوسطة بين الأجزاء قبل الدخول في الجزء اللاحق، إذا تلبست بجزء بمقدمة أيضا دخلت في الغير. وبعبارة أخرى المراد من الغير مو ليس هناك موضوعية الدخول في الغير، المراد من الدخول في الغير يعني خروجك من منطقة المشكوك. البعض أراد أن يوظف دلالة هذه الصحيحة على قاعدة التجاوز والفراغ. شوف التفسير الأول فسر هذه الصحيحة لبيان مبحث الركوع والسجود، أحكام أولية للركوع والسجود. أما التفسير الثاني لا، قال هذه الصحيحة ليست في صدد بيان شيء في الركوع والسجود، وإنما في صدد بيان شيء في قاعدة التجاوز. أن قاعدة التجاوز تجري إما في الدخول في غير الأجزاء اللاحقة بل الدخول في مقدمات الأجزاء اللاحقة، فهو بعبارة أخرى أنه يكفي في قاعدة التجاوز، يكفي في قاعدة التجاوز الفراغ من محل الشيء المشكوك، سيما على من يبني أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ليست قاعدتين كما هو الصحيح، قاعدة واحدة. حيث ورد في لسان قاعدة الفراغ: كلما فرغت من شيء وشككت فيه فامضه كما هو. هنا في قاعدة الفراغ له لسان آخر لنفس القاعدة، لم يؤخذ الدخول في ماذا؟ لم يؤخذ الدخول في الغيب، إنما أخذ الفراغ. إذن فنحمل لسان قاعدة التجاوز التي هي ماهية النفس قاعدة الفراغ على ماذا؟ نحمل لسان قاعدة التجاوز بناء على هذا المبنى أن القاعدتان قاعدة واحدة، نحمل لسان قاعدة التجاوز على نفس لسان قاعدة الفراغ، يعني المراد من الدخول في الغير يعني فراغ، الخروج عن منطقة المشكوك، وتكون هذه الصحيحة من الشواهد على ذلك. رجل أهوى إلى السجود يعني خرج من الركوع، من منطقة الركوع، هو في حريم الدخول لمنطقة السجود، بعض هكذا فسر، والبعض الآخر سير خوي أراد أنه كل التفسيرين يقبله، يبدي تفسير آخر لهذه الصحيحة، تفسير ثالث لا يغير شيء من قاعدة التجاوز والفراغ ولا يغير شيء من مبناه في الركوع والسجود، من الركوع والسجود فقط الحد. ففسر أهوى بمعنى انتهى إلى السجود، فجن أهوى إلى السجود يعني انتهى إلى السجود فسجد، خلصونا من أهوى. بس هذا التفسير الثالث كما مر في غير محله. بعد ما دخل في الصلاة، أي نعم، قام إلى الصلاة يعني بعد ما دخل في الصلاة. فلذا الصحيح هو أحد التفسيرين السابقين، والصحيح أيضا هو أن الهوي جزء السجود فقد دخل في الغير هكذا. نعم، الشاهد فإذا لو شك، نصف نقرأ المسألة العاشرة، لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتني، وإن كان قبل الوصول إلى حده، الحد لنا ركن، أما قبل جزءه، وإن كان قبل الوصول إلى حده، وكذا لو دخل في الاستغفار، شلون الاستغفار؟ شك في التسبيح وهو يستغفر، رأى نفسه في حال يستغفر، هل تجي قاعدة التجاوز بالفراغ أو لا؟ السيل يزدي أجرها، وهذا مبحث آخر في قاعدة التجاوز والفراغ، هل قاعدة التجاوز والفراغ تجري عند الشك في شيء مع الدخول في الغير، الغير هو جزء مستحب، يصير تجري ولا لا؟ شك في القراءة وقد دخل في القنوت، قنوت جزء مستحب، تجري أو ما تجي قاعد فراغ. شك في التشهد وهو يدعو، يعني في دعاء بعد التشهد مستحب قبل أن يقوم. فهذا مبحث سيال أثير ويثار في قاعدة التجاوز. كلما شككت في شيء ودخلت في غيره يجب أن يكون جزء واجب أو جزء مستحب، يصير أو ما يصير. مثل مرحوم الكومباني والسيد الخوئي تلميذه على كل، أصلا قالوا إحنا نكفر بالجزء المستحب، يعني ما نؤمن بالجزء المستحب، ماكو جزء مستحب. جزء مستحب بس ما عندنا. عجيب، هاي المستحبات إذا ماذا؟ هاي المستحبات كلها مشخصات أجنبية فردية تفرد الطبيعة الواجب. السعادة كأنها مبحث مبنائي ما نريد ندخل فيه. الصحيح لدينا الجزء المستحب متصور وصحيح بحيح. الكلام تجري قاعدة التجاوز مع الشك مع الدخول في جزء مستحب؟ نعم تجري، لكن بشرط أن يكون الجزء مستحب جزء مستحب في الكون وليس جزء مستحب في نفس الجزء الواجب. الجزء من المستحب نمطان، جزء مستحب من شؤون نفس الجزء المشكوك الواجب. تدرون الشرائط أو المستحبة أو الواجبة أو الأجزاء، تارة أجزاء جزء الكل وفي أجزاء جزء شنو؟ جزء الجزء. الآن ذكر الركوع جزء للصلاة لكن مو مباشرة، جزء الركوع والركوع جزء الصلاة، أو شرط الركوع والركوع جزء الصلاة. لكن مثل الطهارة، لا، الطهارة ليست شرط في جزء فقط، الطهارة شرط في جميع الصلاة أجزاء الصلاة، يعني شرط في مجموع الصلاة في الصلاة نفسها. الطمأنينة في القيام شرط في الصلاة مباشرة؟ لا، شرط في القيام والقيام جزء الصلاة. ففي عندنا شرائط وأجزاء، شرائط في الكل في المجموع، يعني في الصلاة نفسها وجزء في الصلاة نفسها، وهناك ماذا؟ وهناك شرائط في الكل، عفوا في الكل نفسه، وتعطى شرائط في الجزء ليس في الكل. زم الفرق، في فرق كبير. كذلك الأجزاء المستحبة، في جزء مستحب في الكل في مجموع الكل، مثل القنوت. القنوت مستحب في الصلاة، مو مستحب وليس مستحب في القراءة نفسها، مستحب في مجموع الصلاة، مستحب في مجموع الصلاة. أما مثلا أذكار الركوع الزائدة أو أذكار السجود الزائدة مستحبة، بس مو مستحبة في الصلاة في مجموع الصلاة مباشرة، إنها مستحبة في الركوع، مستحبة في السجود، والسجود هو جزء الصلاة. زملها في ثمرة، في ثمرة طبعا. الثمرة هنا أنك إذا دخلت في أجزاء المستحبة لجزء الصلاة أنت إلى الآن لم تغادر الجزء، لازلت في ضواحي وشؤون الشيء نفسه، بخلاف ما إذا كان الجزء هو جزء للكل، جزء مستحب للكل، مثل القنوت. لو شك في القراءة وهو في القنوت تجري قاعدة التجاوز، خلافا للسيد الخوي. السيد الخوي أنا ما يعترف أصلا بالجزء المستحب، فما يعترف بجريان قاعد تجاوز، مع أنه منصوص طبعا، شك في القراءة وقد قناة، ما أدري منصوص أو منصوص. المهم تجري الصحيح أنه قاعدة التجاوز تجري عند الشك مع الدخول في جزء مستحب، لكن جزء مستحب للكل، لكي يصدق خروجك من الشيء ودخولك في غيره. وأما إذا دخلت أنت في جزء مستحب هو جزء الجزء، فما دخلت في غيره، لازلت في شؤونه، لازلت أنت في شؤونه، فما يصدق الغير، ما تجري قاعدة التجاوز الفراغ. لذلك هنا في موردنا إذا دخل في الاستغفار، هل الاستغفار هو نفسه مستحب مستقل عن التسبيح هو جزء الصلاة، أو أن الاستغفار من شؤون التسبيح؟ الصحيح أن الاستغفار من شؤون التسبيح، فمع الشك في التسبيح ويدخل في الاستغفار هو لم يخرج عن الشيء إلى غيره، فما تجري قاعدة التجاوز، خلافا للماتن السيد اليزدي. إذن هناك نمطان من الأجزاء، سواء واجبة أو مستحبة، ونمطان من الشرائط، واجبة أو مستحبة. شرط الواجب نمطان، شرط المستحب نمطان، الأجزاء الواجبة نمطان نمطان، والأجزاء المستحبة نمطان. يعني نمط هو جزء الجزء، شرط الجزء، ثم يكون المعتبر في الكل، وهناك لا، شرط في الكل، جزء في الكل، وبينهما ثمرات. من باب المثال، السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع الكلام عند الفقهاء كما سيأتي، هل هو جزء التشهد الأخير أو هو جزء السلام؟ وله ثمرات في الخلل متعددة. فهل هو من توابع التشهد؟ الكثير أفتى بأن السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك السلام على الأئمة القدماء، يفتون باستحباب السلام على أئمة أهل البيت بعد السلام على النبي. قبل ما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا والسلام واجب، وإن كان هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما يقول الشهيد الأول والشهيد الثاني وجماعة كثير من الفقهاء، تقصد بعباد الله الصالحين العين عليهم السلام أبرزهم. ولكن لا، من الشيخ المفيد والصدوق والكليني والطوسي والسيد المرتضى والحلبيين وابن إدريس، كلهم يفتون بالسلام على الأئمة. ولو هذه الآن الفتوى صارت نسيا منسية، الشيخ المفيد يقول بعد ما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقول السلام على أئمة من آل طه وياسين. الصدوق يروي صحيح الزرارة بعد ما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقول السلام على الأئمة الهادين المهديين. المهم صيغ مختلفة ذكرها القدماء في السلام على أئمة أهل البيت بعد السلام على النبي. الكلام هذا السلام على أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد السلام على النبي لما يدخل المصلي في السلام الواجب، هذا سلام مستحب، سلام مستحب، وذي ثواب عظيم طبعا، ثواب مذكور في روايات عظيم. أحد العلماء الأعلام ينقل الشيخ محمد تقي الآملي، هو أو على كل واحد فترة ما قام يجي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو في صلاة أو بعض الموارد، بس السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فشاف كأنما يعني أراؤه قصر في الجنة، بس ناقص ما شو اسمه على كل أماكن مهمة. فقال ليش هاي ناقص؟ قال يا أخو ما تركت السلام عنك، فهذا ينقص من عندك. المهم فرأى أن تواضعه عظيم، مذكور في الروايات بعد، السلام على النبي في علم مستحب شعري. المهم أن السلام على النبي وعلى أئمة قبل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا السلام سلام مستحب. هل هو جزء التشهد مستحب، جزء مستحب تابع للتشهد، أو هو مقدم جزء مستحب مقدم على السلام الواجب، فهو ملحق بالتشهد أو ملحق بماذا؟ بالسلام. آثار متعددة ذكروها في الخلل في الصلاة مبنية على تحرير أن هذا من لواحق التشهد أو من لواحق السلام. ولا نستغرب انه واحد يحتمل، شلون جماعه من الفقهاء الكثيرين احتملوا انه من لواحق التشهد مثل الصلاه على النبي واله هو صلى الله عليه واله من لواحق التشهد وليس ماذا؟ شيء مستقل. المهم في كلام المقصود صغرويا، اذا تنقيح هذا يعني البحوث مهمه في الصلاه او غير الصلاه، في الحج، في الطواف، في السعي، أن هذا الجزء جزء الكل أو جزء الجزء، شرط الكل أو شرط الشرط، شرط الشرط أو شرط الجزء، يختلف في مباحث الخلل الأثر لأجل جريان قاعد تجاوز الفراغ. هنا في المسألة الصحيح أن الاستغفار جزء مستحب في التسبيح وليس جزء مستحب مستقل، فلا تجري إذن قاعدة التجاوز عند الشك في التسبيح مع الدخول في الاستغفار، لأن نفس الاستغفار من لواحق التسبيح. قد تعترض وليكن الاستغفار جزء التسبيح لكن جزء لاحق، ولكنه جزء لاحق في التسبيح، يصدق كلما شككت في جزء ودخلت في غيره. أليس التسبيح بعض أجزاء واجبة في بعض أجزاء مستحبة؟ شككت في الأجزاء الواجبة دخلت في الأجزاء المستحبة في نفس التسبيح أجل القاعدة والتجاوز، ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك في جريان قاعدة تجاوز؟ ليس من الضروري أن أجري قاعدة التجاوز في الجزء الأصلي للكل، أجريها في جزء الجزء، ما المانع في ذلك؟ أجري قاعدة التجاوز عند الشك في جزء الجزء وقد دخلت في جزء جزء آخر، ما المانع في ذلك؟ هذا مبحث يرتبط مبنائي يرتبط بأن قاعدة التجاوز تجري في أجزاء الأجزاء وأجزاء أجزاء الأجزاء. أو أنها تجري فقط في الأجزاء الأصلية للكون. شككت في إياك نعبد وقد قلت وإياك نستعين، أجري قاعدة التجاوز أو لا؟ شكي في ماذا؟ في صحة لفظة ماذا؟ إياك نعبد، أو هل أتيت بإياك نعبد أو لا؟ وقد تشاغلت والآن أرى نفسي بإياك نستعين، تجري قاعدة التجاوز أو لا؟ أو أنه لابد أن يكون إجراء قاعدة التجاوز. شككت في الحمد وقد دخلت في السورة، شككت في السورة وقد دخلت في الركوع، الأجزاء الأصلية فقط. أما عند الشك في أجزاء الأجزاء ودخلت في أجزاء الأجزاء الأخرى، لا. هذا المبحث مبنائي. الصحيح لدينا أن قاعدة التجاوز لا تجري في أجزاء الأجزاء مع الدخول في الأجزاء الأخرى. والدليل على ذلك أن الذي ورد في الوضوء والغسل، تدرون في الوضوء والغسل قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز مساعدة، مو باب الوسوسة الوسوسين، باب الوسوسة 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 وسوس، لا مو فتح لباب الوسوسة. قاعدة تجاوز الفراغ لا تجري في أثناء الوضوء ولا في أثناء الغسل. شك في غسل يده اليمنى في الوضوء وهو الآن يغسل يده اليسرى، تجي قاعدة تجاوز؟ لا، يجب أن يعيد على اليمنى. طبعا الوسواسي لا، حرام عليه عيد، الوسواسي ممنوع عليه عيد. الشخص المتعارف يعيد، أما الوسواسي لازم يشك، هذا حرام عليه عيد. الشخص غير وسواسي يعيد. شلون الشخص نفسه وسواسي، شلون الشخص نفسه سليم؟ خب هذا يقولون بعض معذرة، الوسواسي مو مجنون، بس أقول مثال يعني، المجانين بعضهم الشخص إنه مجنون. شو الشخص مجنون؟ الشخص على ما يدل على أن الإنسان ذو طبقات، سبحان الله. واقعا الإنسان مخلوق عجيب ذو طبقات. المهم، في أو شك في الغسل، هو لأن اليد كانت من الأول رطبة قبل الوضوء، أو رأسه كان رطب قبل الغسل باعتبار استحم ونظف نفسه، فالآن نوى الغسل، فيشك أنه أول شيء أسكب الماء على رأسه، لو لا أسكب الماء على جزئه الأيمن والأيسر، تجي قاعدة التجاوز؟ لا ما تجي، رد عليه. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري في أثناء الوضوء والغسل، يعني لا تجري في أجزاء الوضوء والغسل. إذا شك في جزء من الوضوء ودخل في غيره من الوضوء لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ. منصوصة طبعا، لا منصوصة شيخنا، هذه منصوص، هذا أمر منصوص وليس استنباطي، إنما أمر منصوص. هذا الأمر المنصوص أن قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري في أثناء الوضوء ولا تجري في أثناء الغسل، الكثير قال بأنه تعبدي، تخصيص لعموم قاعدة تجاوز الفروق. لكن في قول آخر وهو الصحيح اللي بنينا عليه، سمعتها قائل موجود أو غير موجود، المهم احنا بنينا عليه أن الذي ورد في الوضوء والغسل متعبد على القاعدة، لأن قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري في جزء الوجوز. الوضوء شرط الصلاة، الغسل شرط الصلاة، ولا تجري قاعدة التجاوز والفراغ في جزء الشرط، يعني جزء الجزء. لذا لا نجري قاعدة الفراغ بعد في جزء القراءة، شك في آية ودخل في آية أخرى ما تجري، أقصد بالنسبة على هذا المبنى ما تجري، لا تجري قاعدة تجاوز الفراغ. طبعا مبنائي ما أقول لكم هالكلام، مو في الوضوء الغسل، في غير الوضوء الغسل القضية مبنائية، لأن في الوضوء الغسل منصوصة بالخصوص، أما في غير الوضوء الغسل في القضية مبنائية، قاعدة التجاوز والفراغ تجري أو لا تجري في جزء الجزء، وقد دخل في جزء جزء آخر. ليه ضابطة؟ ليه بحث طويل؟ هذا مكانه في إن شاء الله بحث خلل الصلاة سيأتي. إجمالا فقط ذكرت هذا المطلب. هنا من يقر بأن قاعدة التجاوز والفراغ تجري في جزء الجزء إذا دخل في الاستغفار كالسيد يزدي يجري قاعدة التجاوز والفراغ، لكن نحن حيث أنه نرى أنه جزء لكن لا تجري في جزء الجزء فلا تجري. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.